ملاح برق أو ترنم طائر، إلا انثنيت ولي فؤاد شيق. جربت من نار الهوى ما تنطفي، نار الغضا وتكل عما تحرق. وعذلت أهل العشق حتى ذقته، فعجبت كيف يموت من لا يعشق. وعذرتهم وعرفت ذنبي أنني عيرتهم، فلقيت فيه ما لقوا. أبني أبينا نحن أهل منازل أبدا، غراب البين فيها ينعق. نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا. أين الأكاسرة الجبابرة الأولى؟ كنزوا الكنوز فما بقينا ولا بقوا. من كل من ضاق الفضاء بجيشه حتى ثوى فحواه لحد ضيق. خرس خرس إذا نودوا كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق. أبيات من الشعر أبي الطيب المتنبي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 19 من ربيع الثاني عام 1447 هجري قمري، والمصادف 20 من شهر مهر عام 1404 هجري شمسي، والموافق 12 من تشرين الأول أكتوبر عام 2025 ميلادي. في 20 من شهر مهر حسب التاريخ الهجري الشمسي الإيراني، وفي كل عام يقام في إيران الاحتفال بالذكرى السنوية للشاعر والأديب الإيراني الكبير الخواجة شمس الدين محمد حافظ الشيرازي. ولد الخواجة شمس الدين في مدينة شيراز بجنوب إيران في حدود عام 1348 للميلاد، وتوفي في عام 1413 للميلاد. كان الخواجة من كبار مفسري القرآن الكريم وكبار أساتذة الحكمة والأدب، إذ كان متضلعا في الأدب العربي ولقب بحافظ بسبب حفظه للقرآن الكريم، وكان أيضا من كبار قراء القرآن في عصره. نظم حافظ أشعاراً خالدة تعتبر من روائع الشعر الفارسي، إذ دون أشعاره بالاستلهام من التعاليم الإسلامية والمفاهيم القرآنية، وأشار سماحة القائد الخامنئي دام ظله الوارف إلى حافظ الشيرازي في احتفال الذكرى السنوية 1600 لهذا الشاعر بأن ذكرى حافظ تعتبر ذكرى الثقافة الإسلامية والإيرانية والفكر الإسلامي النقي، ووصفه بأنه من ألمع النجوم في سماء الثقافة والأدب الإيراني الغني. وكتبت إلى اليوم الكثير من المقالات والأبحاث بشأن أشعار حافظ الشيرازي، وتم ترجمة ديوانه إلى الكثير من اللغات. في 19 من ربيع الثاني عام 1180 للهجرة ولد في مدينة أصفهان بوسط إيران الفقيه والعلامة آية الله محمد إبراهيم الكرباسي المعروف بالكرباسي. بدأ الكرباسي دراسته للعلوم الدينية في مدينته، ثم سافر إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزتها العلمية، وبعد بلوغه درجة الاجتهاد عاد الكرباسي إلى موطنه لينشغل في تدريس طلبة العلوم الدينية. ومن أبرز مؤلفات آية الله الكرباسي إشارات الأصول ومناسك الحج، وأخيرا توفي آية الله الكرباسي في مدينته أصفهان عام 1261 للهجرة. وأخيرا وفي 20 من شهر مهر عام 1192 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثاني عشر من تشرين الأول أكتوبر عام 1813 ميلادي، تم التوقيع على معاهدة جولستان بين إيران وروسيا القيصرية وبوساطة بريطانية. وقع من الجانب الإيراني الميرزا أبو الحسن خان الإيلشي أحد نواب المجلس الوطني الإيراني، ومن الجانب البريطاني السفير البريطاني في إيران السير غوروزلي. وتضمنت المعاهدة 11 مادة بالإضافة إلى المقدمة، وجاء التوقيع على المعاهدة بسبب هزيمة القوات الإيرانية في الحرب أمام القوات الروسية القيصرية والتي استمرت 10 أعوام، وذلك جراء ضعف ملوك السلالة القاجرية التي كانت تحكم إيران آنذاك، وبسبب عدم كفاءتهم وعمالتهم للمستعمرين. وطبقا للمعاهدة أرغمت إيران على التنازل عن مناطق شاسعة بشمال غرب البلاد كمنطقة غانجا وشيروان وباكو وداغستان وجورجيا إلى بحر الخزر لصالح روسيا. وبالمقابل تعهدت روسيا بالاعتراف بعباس ميرزا وليا للعهد في إيران والتعامل معه. وبعد إبرام معاهدة جولستان ب13 عاما، شنت القوات الروسية القيصرية هجوما آخر عام 1241 للهجرة على الأراضي الإيرانية واحتلت مناطق أخرى من إيران، وانتهت تلك الحرب بإبرام معاهدة تركمانشاي. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام. لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ الإحساس والاستشعار بوجود الإمام شخصاً أو كرعاية أو بركة أو دعاء في كل خير نجده ونراه ونحس به في حياتنا. فقد كتب الإمام عليه السلام مخاطباً الشيخ المفيد: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء أي الشدائد واصطلمتكم الأعداء، فاتقوا الله جل جلاله. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟ يا صاحب الزمان.
الأمان الأمان وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي موت حان. الأمان الأمان هذا آخر كل دعائي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. نقدم لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضاً حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحبة اسأل وتعلم. وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف، فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال.
أصدقاء سنتحدث معكم حول موضوع عدم الإسراف في استهلاك الكهرباء. أصدقائنا الحلوين، العديد منا يسرفون في استهلاك الكهرباء دون أن يشعروا، كما كنت أنا وسناء نفعل. اليوم أريد أن أذكركم لتنتبهوا وتنبهوا أيضا والديكم يا أصدقائنا، فإن الإسراف في كل شيء ليس صحيحا. قبل أن أخبركم بما قاله لنا أبي، سأطرح عليكم حزورة جميلة مسلية، وسوف أعطيكم فرصة لتفكروا بحلها من الآن حتى نهاية البرنامج. الحلوين، حزورتنا: ما هو الشيء الذي يحاكي جميع الناس وليس فيه روح ولا إحساس ولا يعيش إلا بقطع الرأس؟ حزورتنا اليوم تحتاج إلى تفكير أكثر يا أصدقاء. أنا أيضا يجب أن أفكر بالحل. إذن انتظرونا، ستستمعون إلى الإجابة الصحيحة في نهاية البرنامج. ما رأيكم الآن يا أصدقاء أن نبدأ برنامجنا بتمثيلية جميلة جدا، ونذهب إلى أصدقائنا في قسم التمثيليات. عنوان تمثيليتنا هو قصة الأخوين.
صغار الأحبة، كان سمير وعامر أخوين ويعيشان معا بعد أن أصبحا يتيمين. فكان سمير الأخ الأكبر يعمل عامل بناء، وعامر الأخ الأصغر يواصل دراسته.
يا سمير، يا سمير، لدي خبر سار.
ما بك يا أخي؟ خبر سار؟
نعم، لقد نجحت في كلية الطب. ألست مسرورا بنجاحي يا أخي؟
حسنا حسنا، دعني أنام قليلا. أنا أعمل ليل نهار في البناء وأنت تصبح طبيبا، لا بأس لا بأس.
طيب أحبتي، كان سمير يغار من أخيه الأصغر عامر، وكان يكرهه لأنه كان يرى أن عامرا سيصبح طبيبا بينما هو عامل بناء.
الحمد لله، فقد أنهيت امتحاناتي. لقد اشتقت كثيرا لأخي سمير، منذ أيام لم أتمكن من الاتصال به، لأتصل به حالا. نعم. ألو؟ ألو؟ سمير؟ يا أخي مرحبا، كيف حالك؟
ألو، ماذا تريد؟ يا أخي عامر.
يا أخي أنا اشتقت لزيارتك، أريد رؤيتك.
أتريد معرفة الحقيقة؟
أي حقيقة يا أخي سمير؟
أتعرف أنني أكرهك كرها شديدا ولا أريد رؤيتك؟ هذا وحسب، لا أريد بعد اليوم سماع صوتك، مفهوم؟
ها؟
أحبة الصغار، أغلق سمير الهاتف في وجه أخيه عامر فبكى بكاء شديدا. وفي صباح اليوم التالي اتصل عامر مرة أخرى بأخيه الأكبر ليعرف سبب تعامله القاسي معه، فلم يرد. وهكذا مرت 5 سنوات والأخ الصغير لا يعلم شيئا عن أخيه الكبير.
يا كريم، ناولني الجصة بسرعة قبل أن ينشف. هيا.
حسنا، خذ. يا سمير انتبه كي لا تسقط.
ما شأنك؟ أنت كف عن الموعظة وآتني بالطوب بسرعة. هيا.
حسنا حسنا، ولكنك تقف قريبا من الحافة، انتبه.
يا كريم، أما قلت لك اذهب إلى عملك؟
حسنا حسنا كما تشاء.
يا إلهي، لا، رجلي، لقد سقط.
إنه سمير، لقد سقط من الجدار. كم مرة احترته لكنه لم ينتبه. هيا هيا،
يدي تؤلمني.
رأسي.
طيب أحبتي، تم أخذ سمير إلى المستشفى وأجريت له عملية جراحية.
الدكتور هاشمي إلى قسم الأمراض الباطنية. الدكتور هاشمي إلى.
كيف حالك يا سمير؟
هذا أنت يا كريم، أنا بخير. أعتذر إن صرخت بوجهك.
أترك الموضوع، هل أنت بخير؟
أجل، الحمد لله. فقد هدأت
آلام
ظهري. شكرا. متى سنخرج من المستشفى يا
قريبا
كريم؟
ولكن الطبيب منعك أن تعمل كعامل بناء.
ماذا؟ إذن من أين أحصل على رزقي؟ ها؟
رزقك قد أتاك.
ماذا تقول؟ هل تعني أن أجلس في البيت ويأتيني رزقي عند الباب؟
ستندهش إن أخبرتك يا سمير.
قل، قل ماذا حدث يا كريم، قل.
يوجد في هذا المستشفى طبيب حاذق، هو الذي أجرى العملية الجراحية لك ولم يأخذ أجرا عليها.
يا إلهي، ماذا؟ لم يأخذ أجرا؟
نعم، أضف إلى ذلك إنه تكفل بإعطاء مصروفك إلى أن تستعيد عافيتك.
عجبا، ماذا تقول يا كريم؟ أريد أن أرى هذا الطبيب الرؤوف. حقا إنه إنسان إلهي. شكرا لله، الحمد لله.
ذهب كريم خلف الطبيب ليخبره عن صحة سمير، فكانت المفاجأة، فالطبيب الذي تحدث عنه كريم هو أخوه الصغير عامل، أي الدكتور عامر.
هذا أنت يا أخي عامر؟
سامحني يا دكتور، لقد أسأت إليك كثيرا يا أخي.
أنا أنتظرك يا حبيبي منذ 5 سنوات وأخيرا وجدتك يا أخي.
أنا آسف يا أخي، أتمنى لو لم تمر تلك الأيام القاسية.
أنت أخي الكبير.
الحمد لله.
وسأأخذك إلى بيتي.
الحمد
لا إلى بيتك، إلى بيتك، فالبيت بيتك يا أخي. يا أخي يا سمير،
شكرا لك يا عامر،
لقد وجدت أخي.
نعم أحبتي، تعانق عامر وسمير وعاشا معا في أجواء ملأها الحنان والحب، وعلم سمير أن الحسد لا يضر سوى بالحاسد.
أصدقائنا الحلوين، هيا أحب أنا، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ لم تتعبوا لحد الآن؟ لم تتعبوا؟ الحمد لله، الحمد لله، يبدو أنكم تستمتعوا جدا جدا مع برنامجكم حديقة الأطفال. مرة أخرى أقول الحمد لله. من منكم يعرف ماذا نريد أن نبث الآن؟ ها؟ أها، أحسنتم، أحسنتم يا أصدقاء، إنها الأنشودة.
ماذا بها حقيبتي؟
حقيبتي، حقيبتي، ماذا بها حقيبتي؟ حقيبتي، حقيبتي، ماذا بها حقيبتي؟
أحمل في حقيبتي أقلامي الملونة،
يا أصدقائنا الحلوين، كما قلت لكم كنا أنا وأختي نحب أن نضيء مصابيح الصالة والغرف والمطبخ كلها طوال اليوم، وكلما أطفأتها أمي نعود ونضيئها ثانية، وكلما نصحتنا أمنا لنسمع كلامها، وكنا نقول لها ربما نعطش ونحن في الصالة، عندها يجب أن نذهب إلى المطبخ ونشرب الماء، وربما نحتاج شيئا من الغرفة فنذهب ونحضره. فقالت لنا أمي:
بما أن كلامي لا ينفع معكم فسوف أخبر أباكم ليتحدث معكم غدا.
سوف أخبركم يا أصدقائنا بعد قليل بما قاله لنا أبي. طبعا يا أصدقائنا الحلوين، أنا بعد ذلك اليوم عرفت بأننا ليس يجب أن لا نسرف في الكهرباء فقط، بل يجب علينا أن لا نسرف في الكثير من الأمور، خاصة الماء يا أصدقاء، خاصة الماء، لأن الماء قليل جدا على الكرة الأرضية. أما الآن تعالوا معاً لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة، وهي محطة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي، تفضل واجلس هنا بجانبي. هل لديك سؤال يا ولدي؟
نعم يا أبي. توجد في مدرستنا خارطة للعالم، وقد رأيت فيها الكثير من الأنهار.
نعم يا بني، الأنهار كثيرة في العالم.
ولكن قل لي يا أبي، من أين تأتي مياه الأنهار؟ هل تأتي من البحار؟
لا يا أحمد، مياه الأنهار أغلبها تأتي من ذوبان الثلوج على قمم الجبال. وعندما تذوب الثلوج تجري المياه على شكل سواق تلتقي مع بعض لتتكون فروع الأنهار، وعندما تلتقي الفروع تكون الأنهار.
ولكني رأيت الأنهار على الخارطة متصلة بالبحار، فظننت أنها تأتي من البحار يا أبي.
صحيح يا ولدي أن الأنهار متصلة بالبحار، صحيح، لأن مياه الأنهار تصب في البحار والبحيرات وليس العكس. أي أن مياه الأنهار تذهب إلى البحار ولا تخرج من البحار.
طيب يا أبي.
نعم؟
أريد أن أسألك عن الأسماك في الأنهار.
اسأل يا عزيزي، تفضل.
أبي.
نعم؟
إذا كانت مياه الأنهار تذهب إلى البحار، إذن لن تبقى أسماك في الأنهار، أليس كذلك؟
اسمع يا بني يا أحمد، الأسماك كائنات حية بإمكانها أن تسبح في الأنهار صعودا وهبوطا، ولا تبقى في مكان واحد.
لا تبقى؟
نعم، وحتى إنها بإمكانها أن تسبح عكس التيار حتى تصل إلى منبع الأنهار.
يا إلهي.
نعم، والأسماك التي تعيش في الأنهار تتكاثر في الأنهار وتكبر صغارها هناك. إذن الأسماك ليست كائنات ضعيفة يجرفها تيار المياه معه إلى البحار. نعم.
إذن فالأنهار لن تخلو من السمك، أليس كذلك أبي؟
بلى يا ولدي بلى، فالأسماك النهرية تبقى في الأنهار، وهناك أسماك بحرية أيضا تعيش في البحار وتتكاثر فيها.
شكرا يا أبي على هذه المعلومات.
حلوين أيها الشطار أيها الأذكياء، أخبرتكم أنني وأختي سناء كنا نضيء جميع مصابيح البيت طوال النهار. في اليوم التالي أخبرت أمي أبي وقالت له إننا لا نسمع كلامها، فقال لنا أبي: اعلموا أولا أن الإسراف حرام، وأن علينا استخدام كل شيء عندما نحتاج إليه، فلا نأكل مثلا حتى نجوع، ولا نشرب الماء إلا عندما نعطش، وكذلك المصابيح الكهربائية لا نضيئها إلا في الليل وبعد غروب الشمس، فعندما نريد أن ندخل المطبخ ليلا مثلا نضيء مصباح المطبخ. طبعا إذا خرجنا من المطبخ علينا أن نطفئ المصباح. إذا احتجنا شيئا من الغرفة نضيء المصباح، وعندما نخرج من الغرفة نطفئ المصباح مرة أخرى. فقلنا لأبي بأن الحق معك يا أبي، سنفعل كما قلت لنا. طبعا يا أصدقائنا، كما قلت لكم بأن يجب علينا أن لا نسرف خصوصا في الماء، فأنا أعرف بعض أصدقائنا أو صديقاتنا مثلا عندما يغسل يديه على المغسلة يظل الماء مفتوحا، فهو يغسل يديه بالصابون والماء هكذا مفتوح ومفتوح،
لكن علينا يا أصدقائنا عندما نغسل أيدينا بالصابون علينا أن نغفل صنبور الماء، وعندما أردنا أن نغسل يدينا بالماء نفتحه إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، في بداية البرنامج قلت لكم بأن حزرتنا لهذا اليوم هي: ما هو الشيء الذي يحاكي جميع الناس وليس فيه روح ولا إحساس ولا يعيش إلا بقطع الرأس؟ إنه أحد اللوازم ونستخدمه يوميا. هل فهمتم؟ أنا عرفت يا أصدقاء. في بداية البرنامج حينما قرأت الحزورة قلت بأن الحزورة صعبة، لكن الآن حينما قرأت التوضيح أقول بأنني عرفت الجواب الصحيح. أتمنى أن تكونوا أنتم أيضا عرفتم الجواب الصحيح. أحبائنا الأطفال، نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ الحمد لله. يجب أن نستمع إلى أصواتكم، هذه إحدى مشاركاتكم، لنستمع إليها.
أيها الأكارم، ألتقي بالفتى الياث صالح صفائي. سلام عليكم صالح، وأهلا وسهلا بك.
سلام عليكم
صالح. ما فائدة الكهرباء؟
الكهرباء من أشياء اليومية نستفاد منها. إذا الكهرباء ماكو يصل الظلام، من نقدر نستفاد من الأغراض الكهربائية؟
نعم. طيب، في وقت النهار هل نستطيع أن نفتح المصابيح؟
نعم نقدر، ولكن على مود أنه يصير إسراف من علق الأشياء الكهربائية.
ما معنى الإسراف صالح؟
الإسراف مثلا في شيء الضوء معلوق نستفاد منه، منطفي. لو أنا في الأكل يصب نفسنا بس يصب أكثر من ناكله ويصير زيادة، لو نروح نصرف فلوسنا ومكان اللي احنا منريده يصير هذا إسراف. وأتوجد آية في القرآن تمنعنا من الإسراف.
ما هي هذه الآية؟
كلوا واشربوا ولا تصرفوا.
أحسن. طيب صالح، هل تحفظ شيئا من القرآن؟
بعض الصور.
ما هي هذه الصور؟
صورة الناس، صورة الفلق، صورة.
طيب، هل تستطيع أن تقرأ لنا أحد هذه الصور؟
بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم.
شكرا جزيلا صالح صفائي.
حلوين، وهكذا تعلمنا من أبي أن الإسراف في كل شيء أولا حرام، ثانيا ليس صحيحا، خاصة الإسراف في الكهرباء والماء. لهذا قررت أن أخبركم كي تتعلموا ذلك، ففيه الفائدة لكم ولأبويكم. وحتى لو رأيتم مصباح غرفة مضاء وليس فيها أحد، رجاء 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 أطفئوه. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف.
نرمين، يا نرمين، يا حفيدتي، أين أنت؟
نعم يا جدتي، أنا هنا. تفضلي، ماذا تريدين؟
تعالي يا ابنتي وساعديني لنقل هذه الحاجيات إلى غرفتي.
على الرحب والسعة يا جدتي.
أحسنت يا حبيبتي، فأنت خير حفيدة لي.
هذا من واجبي يا جدتي، فقد تعلمت من أبي أن أساعد الكبار دوما.
أها، إن أباك أيضا تعلم مساعدة الكبار، فإن فيها الأجر والثواب وتؤدي إلى العلاقة الحميمة بين أعضاء الأسرة.
جدتي،
نعم.
ما رأيك قبل أن نبدأ بالعمل أن نقدم محطتنا من دنيا الحروف؟
حسنا، ما دمت تطلبين ذلك فسنفعله.
شكرا لك يا جدتي، وأنا سأبدأ بتحريك الدولاب لنرى أي كرة تسقط منه.
خيرا ما تفعلين.
حسنا. اسمحي لي يا جدتي لأرى ما هو الحرف المكتوب على الكرة.
حسنا، تفضلي.
أها، إنه حرف شبيه لحرف الراء يزيد عنه بنقطة.
أسلوبك في كشف الحرف جميل يا نرمين، فهو حرف الزاي والذي سيكون ضيف محطتنا هذه.
نعم، حرف الزاي، والكلمات هي زيد، زنبور، زبرجد، زنبيل، زجاج، زحل، زرافة،
نعم.
زعتر، زيتون،
نعم.
زمزم، زهراء، وزينب، وغيرها من الكلمات والأسماء.
إنه اختيار جميل يا نرمين، وكلها صحيحة.
طيب، وأنا أتشوق لأستمع إلى معلوماتك يا جدتي.
سأقدم لك معلومتي بحرف الزاي عن نبي من أنبياء الله عز وجل.
إنه نبي من أنبياء الله بحرف الزاي؟
نعم، إنه سيدنا زكريا عليه السلام، هو أحد الأنبياء والمرسلين الذين بعثهم الله عز وجل لعباده حتى يخرجوهم من ظلمات المعاصي والشرك إلى نور الطاعة والتوحيد.
إنه النبي زكريا عليه السلام، والذي ذكر اسمه في القرآن الكريم.
أحسنت يا نرمين، فهو عبد صالح تقي أخذ يدعو للدين الحنيف، كفل مريم العذراء ودعا الله أن يرزقه ذرية صالحة، فوهب له يحيى عليه السلام الذي خلفه في الدعوة لعبادة الله الواحد القهار.
وكان يعيش قريبا من عهد النبي عيسى عليه السلام، أليس كذلك يا جدتي؟
نعم يا حفيدتي، وينتهي نسب سيدنا زكريا عليه السلام إلى يعقوب بن إسحاق عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، وقد عرف من خلال كتاب الله تبارك وتعالى أن عهد سيدنا زكريا عليه السلام كان قريبا جدا من عهد سيدنا عيسى عليه السلام.
نعم، شكرا شكرا لك يا جدتي على هذه المعلومة.
أصدقائنا الحلوين، عرفتم حل الحجورة؟ أحسنتم. حجورتنا كانت: ما هو الشيء الذي يحاكي جميع الناس وليس فيه روح ولا إحساس ولا يعيش إلا بقطع الرأس؟ وقلت لكم بأنه أحد اللوازم التي تستخدمونه يوميا، خاصة في فصل الدراسة. نعم يا أصدقائنا، إنه القلم. القلم يا أصدقاء، لأنه يحاكي كل الناس. كيف يحاكي الناس؟ بالكتابة، بالكتب، بكل شيء نكتبه ونوصله إلى الناس. كيف ليس لديه روح ولا إحساس؟ معلوم، إنه قلم وليس فيه روح ولا إحساس. وكيف لا يعيش إلا بقطع الرأس؟ هذا أيضا معلوم، لأن عليكم أن تبروا القلم دائما لكي تكتبوا به جيدا. أحسنتم يا حلوين يا أعز الأصدقاء. أرجو يا أحبائنا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
بذنوبي أبحر أعصيك وتغفر. كم كنت لعطفك منتهي أنسى ضعت ووجدتك في سفر المرسى. فعنك حين ينأى القلب تمد يديك بالعطف، وحين أجري بجرمي إليك ترد الإثم باللطف. وصرت عند بلوغ الحلم أعود إليك بالشكر، وإن جفوت فمنك الصفح يبث هواك في الصدر. رسوت بشطك بعد الهجر فسير مركب العمر. يا رباه صفحت وكنت لقلب العون في القهر. خذني إليك أرن إليك بدل وجهة السفر. أطلق روحي واشف جروحي جمل مظهر القدر.
ذنوبي أبحر أعصيك وتغفر. كم كنت لعطفك منتهي أنسى ضعت ووجدتك في سفر المرسى. فعنك حين ينأى القلب تمد يديك بالعطف، وحين أجري بجرمي إليك ترد الإثم باللطف. وصرت عند بلوغ الحلم أعود إليك بالشكر، وإن جفوت فمنك الصفح يبث هواك في الصدر.
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله منزل القرآن وأطل الصلاة والسلام على نبي الهدى والإيمان وعلى آله الهداة أمناء الرحمن. أخوتنا وأحبتنا المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا الطيب هذا معكم وآية أخرى مباركة من كتاب الله تعالى نصطلح عليها آية القبلة، وهو قوله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. صدق الله العلي العظيم. والآن أيها الإخوة الأعزة، إلى رحاب الآية المباركة هذه في جملة من البحوث والبيانات.
محمد رسول الله،
نحن لا نخشى العدا، نحن جند للفدا،
نحن لا نخشى العدا، نحن جند للفدا.
قد هتفنا للجهاد وصرخنا في الملا،
قد هتفنا للجهاد وصرخنا في الملا. ديننا نور هذا، شرعنا حق سما.
قبل كل شيء أحببنا أن نذكر أن كلمة القبلة ومشتقاتها وردت في القرآن الكريم عدة مرات، كقوله عز ثناؤه في سورة البقرة: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وجاء في نفس السورة أيضا: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ونقرأ أيضا في سورة البقرة في الآية 45 بعد 100: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم،
وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ونقرأ في سورة يونس في قوله عز من قائل: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. يقول بعض المفسرين: لم ترد كلمة القبلة في القرآن الكريم إلا في آيات التشريع، تشريع القبلة وتحويلها. وهنا يناسب أن نتعرف على المعنى اللغوي الدقيق لهذه المفردة القبلة، فنفتح كتاب المفردات في غريب القرآن فنقرأ ما كتبه الراغب الإصفهاني تحت كلمة قبل: القابل الذي يستقبل الدلو من البئر فيأخذه، والتقبل هو قبول الشيء على وجه يقتضي ثوابا. قال تعالى: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا. وقوله جل وعلا: إنما يتقبل الله من المتقين. والقبلة في الأصل اسم للحالة التي عليها المقابل نحو الجلسة والقعدة، وفي التعارف صار اسما للمكان المقابل المتوجه إليه للصلاة نحو فلنولينك قبلة ترضاها. إلى هنا لم نستوفي أبعاد المعنى الاصطلاحي لكلمة القبلة، فلا بأس بالبحث عن مصدر آخر بعد استراحة قصيرة.
ديننا نور هذا، شرعنا حق سما، ربنا رب البرايا فلتنادي يا فتى. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا إله إلا الله، محمد رسول الله.
وقع في أيدينا أيها الإخوة المستمعون كتاب مجمع البحرين، أي بحر الكتاب والسنة، للشيخ فخر الدين الطريحي.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد عدم وجود أرضية للتفاوض مع التركة الأوروبية وتشدد على حقها في التخصيب. سكان قطاع غزة يواصلون عودتهم إلى مناطقهم، والفصائل تؤكد رفضها لأي وصاية أجنبية. اندلاع اشتباكات عنيفة على الحدود بين القوات الباكستانية وحركة طالبان الأفغانية. محبوبة الصالحي تقدم لحضراتكم تفاصيل النشر. قال وزير الخارجية الإيراني إن أي أرضية لإجراء مفاوضات مع التركة الأوروبية لم تعد موجودة من وجهة نظر الجانب الإيراني، وشدد عباس عراقجي على عدم تنازل طهران عن حقها في تخصيب اليورانيوم، لكنها مستعدة لطمأنة المجتمع الدولي حول سلمية برنامجها النووي، معربا عن انفتاح الجانب الإيراني للحوار واستعداده لدراسة أي خطة جديدة عادلة تحترم مصالح الشعب الإيراني. عراقجي أكد أن واشنطن طالبت بعقد مباحثات مباشرة عن هامش اجتماعات الأمم المتحدة، مشيرا إلى استعداد طهران لذلك شريطة حضور ممثلين عن دول التركة ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. تواصل آلاف العائلات الفلسطينية العودة إلى مدينة غزة ومناطق شمال القطاع في ظل انتشار عناصر الأجهزة الأمنية لتأمين الأحياء والمناطق المتضررة، وتواكب